بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الشهري من صحيح مسلم. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونستمع الآن إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز العقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
هذا الحديث أيها الأخوة حديث مليء بالفوائد والدروس، حديث نحاول في الوقت المتاح بإذن الله أن نلم بأبرز ما فيه من أحكام ودروس وعباد. فأولاً ما يتعلق بفقه التبويب، المنذري رحمه الله يقول: باب من عمل برًا في الجاهلية ثم أسلم. أي أن شخصاً كان كافراً ثم وكان ينفق في الخير من صدقة وعتاقة وصلة رحم، ثم أسلم بعد ذلك. ومعروف أن الكافر لا ينفعه عمله، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إنما يكافأ به في الدنيا كما مر معنا. لكن إذا أسلم هل ينفعه ما مضى؟ هذا هو الحديث. ولذلك بوب البخاري أو عوفا بوب المنذري أخذا من نص الحديث. أما البخاري رحمه الله الجميع فقد أورده في عدة أبواب. البخاري مرة أخرى أؤكد على مسألة مهمة جدا لطلاب العلم، أن تبويبات البخاري جزء من فقهه رحمه الله، وهو على شك محدث فقيه، مع أنه لا يدخل في تفاصيل الفقه، لكن يكفي أن ننظر إلى عناوينه فنستنبط من ذلك الأدلة والأحكام. لكن جاء العلماء بعد ذلك كابن حجر والعيني وغيرهم وشرحوا صحيح البخاري، فأورده في عدة أبواب. أورده في باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان مشركا وكان يتصدق، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عما كان يفعله في الجاهلية ثم أسلم. وأيضا أورده في باب عتق المشرك من كتاب البيوع، وأورده أيضا من كتاب الزكاة، وأورده أيضا في باب شراء المملوك من الحرب هبة وعتقا، وكذلك في باب من وصل الرحم. أخذ الحديث ونقله في عدة أبواب، وهو حديث واحد. ولذلك في البخاري عندما يعدون حديثه يقولون عدده كذا بالمكرر أو بدون المكرر، لأن الحديث الواحد قد يكون في أربعة أبواب أو خمسة أبواب. أما الإمام مسلم فله طريقة. الإمام مسلم أوضح أنه لم يبوب كتابه رحمه الله، صاحب كتاب صحيح مسلم، وهما الكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. الإمام مسلم له طريقة يجمع الأحاديث المتشابهة في باب واحد وهكذا، ويسرد الأحاديث سردا دون أن يبوب، ولكن جاء بعض العلماء وبوبوا تسهيلا على طلاب العلم، هم الذين بوبوا صحيح مسلم، وإلا فهو هو لم يبوب، سردها من أول حديث إلى آخره. وجاء العلماء بعد ذلك وشرحوا، ومن أشهر شروح الإمام مسلم هو الإمام النووي رحمه الله، وجاء المنذري واختصر أيضا صحيح مسلم. ولذلك تجد أن العلماء يعنون باختصار المنذري لدقته ولسهولة حفظه. وأذكر أنني لقيت بعض المشايخ من المعنيين بحفظ السنة يحفظون مختصر المنذري من أوله إلى آخره دون أن يخطئوا لا في الرواة ولا في الأبواب ولا في غيرها، وكتب الله له القبول. هذه إراداتهم في التبويب. فمما يؤخذ من هذا الجانب أن مناسبة لماذا ذكره في كتاب الإيمان، المنذري ذكره في كتاب الإيمان، لا زلنا نحن في كتاب الإيمان، ذكر من عدة أوجه أن الحديث مختص بمن آمن بعد أن كان مشركا، فلا يشمل الحديث من أنفق من الكفار ولم يؤمن. ثانيا أيضا أن أعمال البر، وهذا مهم جدا لنا، داخلة في باب الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، فالذي ينفق منكم أي نفقة ولو كانت يسيرة، أو يتصدق أو يصل الرحم أو يعتق رقبة، فإنه يزيد إيمانه إذا قبلها الله جل وعلا. ولذلك لا نأخذ هذا الحديث على أنه خاص بمن كان مشركا ثم آمن. نعم نأخذه بالشرح المباشر، لو جاءنا بعض الأخوة الذين أسلموا، كما تعلمون هناك يسلمون الآن في مكاتب الدعوة وغيرها، وقال لك هذا الشخص أنني كنت، وأنا ويقول عن نفسي أنه عندما كان كافرا كان يفعل كذا وكذا وكذا، نعرف كيف نجيبه كما سيأتي في الشرح. لكن بالنسبة لنا أيضا نعلم أيضا أن أي عمل صالح، وبخاصة في مثل هذه الأعمال الاجتماعية كالنفقة والصدقة وصلة الرحم والعتق، كلها داخلة في مسمى الإيمان. إذن التبويب دقيق وهو مهم في هذا الفقه، رحم الله هؤلاء العلماء. وقد ورد الحديث بأكثر من لفظ، الحديث اللفظ الذي قرأه الشيخ معنا الآن، وأيضا هناك حديث آخر قد أورد مسلم في رواية عنده قال حكيم بن حزام يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال هشام وهو راوي الحديث، فيعني أتبرر، وهو أحد رواة هذا الحديث، قال أتبرر بها، أي لاحظوا هذا معنى دقيق، أتبرر بها أي أقصد البر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير، من الخير. قال فوالله، يقول حكيم رحمه رضي الله عنه، فوالله لا أدع شيئا كنت أصنعه في الجاهلية إلا فعلت مثله في الإسلام. وكان كريما وشجاعا ومنفقا، وهو من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان من أغنياء قبل الإسلام. وفي رواية عند هشام عن يعني عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن حكيم الحزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام يعني مثلها كما مر في الحديث 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نقف وقفة مع رواة الحديث. سنقف مع عروة بن الزبير ومع حكيم بن حزام. أما عروة بن الزبير فهو التابعي الجليل، وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المزي وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسد أبو عبد الله المدني. أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن فخالته عائشة رضي الله تعالى عنها. عندما نذكر عائشة لها علاقة بترجمته وبعلمه كما سيأتي بإذن الله. قال العلماء وقد أخذ عنها علما غزيرا بثه في الناس، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. هناك اصطلاحات عند الفقهاء مثل قال العباد لها الأربعة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، هؤلاء يسمون العباد لها الأربعة. أيضا لما يقال فقهاء المدينة فذكر العلماء أنهم سعيد ابن المسيب، وبعضهم قال أنه سعيد بن المسيب، لكن ورد عنه أنه قال سيب الله من سيبني، من يقول سعيد بن المسيب، ولذلك الأدق أن يقال والأولى سعيد بن المسيب أي سيب غيره. والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخالد بن زيد وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل خلاف في بعض الأسماء لا أطيل فيها. روى له الأئمة الستة. عندما نقول الأئمة الستة أيضا هذه مصطلحات يسيرة لكثرة تكررها أحببت أن نضيفها وأن أوضحها. عندما يقال الستة يقصد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أي يقصد صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، سنن الترمذي يقال سنن ابن داود سنن أبي داود سنن ابن ماجه النسائي الترمذي أربعة. وإذا وهكذا الطلحات لا أدخل تفصيلا فيها عندما يقال الخمسة أو يقال السبعة. إذا قيل السبعة يضاف لهم الإمام أحمد لهؤلاء الستة. فالشاهد من هنا أنهم كلهم رووا عن عروة بن الزبير، مما يدل على أولا على ثقته وهو ثقة ثبت، ومما يدل أيضا على كثرة حديثه رحمه الله. قال عنه بعض العلماء كان ثقة، قال ابن سعد وكان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا ثبتا، وقال عجلي مدني تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا لم يدخل في شيء من الفتن. أنا عندما أذكر الترجمة وقد أطيل بعض الشيء لما فيها من دروس، لم يدخل في أي فتنة، وبالذات في عهد التابعين وقعت فتن عظيمة. نحن الآن تقع فتن كثيرة جدا، فالسعيد من نجى نفسه من هذه الفتن وابتعد عنها وسلم منها، فهذه تعتبر ميزة لهؤلاء. فقال العلماء عنه إنه لم يدخل في أي فتنة. أيضا من فوائده كان حريصا على تعليم أبنائه، يقول لهم لا تغشوني مع الناس، يعني لا تدخلون علي تطلبون العلم مع الناس، نعم، فإذا خلوت فاسألوني. قال ابنه هشام كان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول كرروا علي، يقول لأبنائه. قال هشام فكان يعجب من حفظي. ثم انظروا ماذا يقول ابنه هشام وهو من أيضا من العلماء والرواة، يقول فوالله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء، في رواية من ألف جزء من أحاديثه، أي لكثرة أحاديثه. ومن الفوائد في هذا الكلام أن يعنى الإنسان بأبنائه، مما يلحظ على بعض طلاب العلم أنهم يبذلون أوقاتهم للناس لكن لا يعطون أبنائهم وبناتهم الشيء من هذا الحديث. وحقيقة الأقربون أولى بالمعروف، والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، لكن لا بد أن يخفه. ولذلك ناداهم وجمعهم، يا بني عبد المطلب، يا بني قصي، يا بني إلى آخره، ناداهم بأسمائهم الذين يتصلون معه بعمود النسب. وهنا فكان يخص أبناءهم بزيادة من العلم، لأن أولا هذا من حقهم، ومن أجل أن يخرج أبناء صالحين يخلفونه في علمه، كما ذكر ابنه هشام. فعلى طالب العلم، على الداعية، على المصلح، على كل مسلم أن يعنى بأبنائه، أن يخصص لهم وقتا من وقته. أما أن ينتفع الناس به وأبناؤه هم أقل الناس انتفاعا، فهذا لا يليق بالعالم. أيضا كان يقول لأبنائه: ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم، لاحظوا هذا العبارة، يقول لأبنائه: إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم. فيحثهم على طلب العلم، وهذه فيها فائدة أخرى أذكر بها نفسي وأخواني في التعامل مع الصغار. أولا هو قدوة ورحمة، لكن ما يدريك أن هذا الطفل الصغير أن يكون إماما في المستقبل. فكل الأئمة كانوا صغارا، وهذه لها أثرها على الشاب، بل على الطفل قبل ذلك، قبل البلوغ. فعلى الإنسان أن يعنى بهؤلاء الصبية. ولا زلت أذكر أحاديث يذكرها بعض المشايخ في تعامل بعض الناس معهم، منهم من دفعهم إلى العلم وهم صغار وشجعوهم، وبعضهم لم يلقوا لهم بالا فأثر في نفوسهم. أذكر أن أحد طلاب العلم سمعت أكثر من مرة يقول: درسني أحد المدرسين في الابتدائية فأثنى علي بالفصل ثناء وقال حتى لزملائه: إن كان لأحد منكم مستقبل، وهم قلة كانوا في قرية، فلهذا. يقول هذه كانت من أقوى العوامل التي أثرت في تقدمه، وأصبح طالب علم معروف بسبب كلمة من مدرس. يقول حتى أنه بعد أن كبر وتخرج وتعلم وأصبح له دروس، ذهب يبحث عن صاحب هذه الكلمة. يقول جلست أبحث عنه قرابة 20 سنة حتى وجدت في منطقة أخرى بعيدة غير منطقتنا، فذهبت إليه وقلت له حتى حصلت عليه: إنني أبحث عنك منذ 20 سنة قال: لماذا؟ قال: لأن كلمتك عند كنتما في الابتدائي لها أثر كبير في نفسي، وهي مؤثرة بما وصلت إليه، وهي مجرد كلمة فقط، هذه الكلمة التي ذكرت لكم كما سمعتها منه. يقول: فوجئت بهذا الأستاذ أنه يسرد علي تاريخي منذ فارقنا إلى اليوم، متى تخرج من الجامعة، ومتى حصل على الشهادات، ومتى، ولم يتصل به يوما واحدا، أي كان هو يرقب مدى تنبؤه، إنجاز التعبير. فلذلك العناية بالأبناء، أحيانا التشجيع مؤثر في الإبن. كتب أحد الغربيين يقول: كان يأتي لابنه قبل النوم ويقول: أنت ولد ناجح، يودعه قبل النوم فقط: أنت رجل ناجح، وهو صغير الولد أصبح من الناجحين. بينما مع كل أسف البعض، وخاصة عندما تأتي الامتحانات أو يرسب الابن، يعاقبه بكلمات قاسية: أنت فاشل، أنت ما فيك خير، أنت، فيحطم ابنه. بل إنه بعض المعلمين، وقد وقفت على حالات معينة وذهبت إلى إدارة المدرسة لما جاء يشتكي لصاحب القضية، حطم ابنه وحطم الطالب، أقصد أمام الطلاب، وهذا لا يليق. الزبير هنا، أو عروة بن الزبير الشاهد، يقول لأبنائه: يا ما لكم لا تعلمون، يعني ما لكم لا تتعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم. حتى إنه قال لأبنائه: ولقد رأيتني وأنا أطلب العلم من عائشة التي هي خالته، ف فلو ماتت قبل ما ماتت بي بخمس سنين ما ندمت على أنني تركت شيئا، فقد أخذت جميع ما لديها من العلم. وعائشة من أكبر علماء الصحابة، وتأتي في رواية الحديث بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكانت أعطيت علما كثيرا وفقيها من الفقهاء رضي الله تعالى عنها. فيقول هكذا، فبل إنه كان له من أدبه وهو شاب، يقول كان يبلغني أن أحد الصحابة عنده حديث فأذهب إليه فأجده قد قال أي نام في القيلولة، أما قبل الظهر أو بعده، فأبقى حتى يخرج من أجل أن يروي منه حديثا أو يأخذ منه حديث. وهكذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا، الذي يعتبر حبر الأمة وترجمان القرآن. العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى اجتهاد، ما يأتي هكذا بين عشية وضحاها أو من قشور العلم كما يقال. والعلم ليس فيه قشور في الحقيقة، لكن أقال حواشي العلم. العلم يحتاج إلى بذل، لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص وبلغة، إلى كما قال الشاعر لا بد من الصبر. قيل الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال كلمات أربعة: من أين لك؟ قال بكور كبكور الغراب، قال بنفي الاعتماد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. فكان يبكر في طلب العلم، وكان يصبر كما تصبر الصخرة التي لا تتحرك من محالها من قوتها، وصبر كصبر الجماد، وبنفي الاعتماد إلا على الله طبعا، ما يعتمد على أبيه ولا على أمه ولا على إخوانه كما هو الواقع الآن. قال والسير في البلاد، كانوا يطلبون العلم، حتى تصوروا أن بعضهم يذهب من المدينة إلى الشام ليس من أجل لأن يسمع حديثا، لا، من أجل أن يطلب علو في الإسناد. يأتي أحد الأشخاص ويحدث بحديث، يقول من حدثك؟ قال حدثني فلان. أين فلان؟ قال بالشام. يذهب يسمع منه مع أنه سمع الحديث الآن هو وروى الحديث، لكن حتى بدل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، يقل العدد، يسمونه علو الإسناد. يذهب إلى الشام، ومنهم من يذهب إلى مصر، والإمام أحمد ذهب إلى اليمن وسمع من علمائها، يذهب من العراق. يقال إن أحد العلماء ذكر في ترجمته وهو من كبار علماء الأمة، خرج من مدينته وعمره 20 سنة يطلب العلم، فما رجع إلا وعمره فوق 60. إذن ما جاءهم هذا العلم هكذا، ما ورثوه كما تورث مجرد الأموال. فلذلك هكذا كان عروة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الزهري، والزهري من هو الزهري في علمه وفضله ومكانته، قال كان عروة بحرا لا تكدره الدماء الدلاء. وقال حميد بن عوف ولقد رأيت، وهو تابعي، ولقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يسألون عروة. والله شرف، تصوروا لو رأيتم بعض طلاب العلم يأتي بعض كبار علمانا يسألونه، يسألونه فعلا، يستفتونه، فما بالك بهذا التابعي الذي جعل لقوة علمه بحر لا تكدره الدلاء. إذا أنزلت الدلاء في البحر ما يتأثر البحر، أما إذا كان الماء قليل ووضعت فيه الدلو فإنه يختلط بالطين ويتأثر، فيطلقون لا تكدر الدوال لسعته. فكان يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. وطيب، هل هو ضعيف في العبادة؟ يقرأ في كل يوم ربع القرآن نظرا، ويقوم بالقرآن في كل ليلة، عاد هل هو كله أو بعضه؟ ويصوم، يقولون لا يفطر إلا الأيام المحرم صومها طول السنة. والله عجب هؤلاء، إن جئنا في عبادتهم، إن جئنا والعلم طلبوا علم عبادة في طلبهم للعلم، إن جئنا بهمتهم يقرأ ربع القرآن. وقد رأيت والله بعض حفاظ كتاب الله يحفظونه كما يقول يحفظون الفاتحة، لا يختمونه إلا كل 3 أشهر أو 4 أشهر. وناقشتهم في هذا، قلت ما ثمرة حفظكم للقرآن إذا هكذا قراءتكم؟ فهو يقرأ يعني معناه يختم كل 4 أيام غير ما يقرأ في الليل أيضا، يقرأ في النهار بالمصحف لأن بعض العلماء يرى فضل القراءة بالمصحف، وفي الليل من حفظه فهو حافظ ولا شك. فهذه كلها من عباداته. انظروا إلى صبره. يقول ابنه هشام لما أصيب أبي عروة بن الزبير برجله، أي قطعت رجله، وبابنه محمد، أي مات ابنه محمد رحمه الله، قال اللهم إنهم كانوا 7 أي أبناؤه، فأخذت واحدا وأبقيت 6، وكان لي 4. ما هي 4؟ نعم، اليدين والرجلين، فأخذت واحدة وأبقيت 3. وأيمك؟ لئن كنت أخذت لقد أبقيت، ولئن كنت ابتليت لقد أعفيت. يروي بعض المؤرخين رواية عجيبة، يقول لما أرادوا أن يقطعوا رجله كانت فيها الآكلة، مثل ما نقول الآن السرطان أو غيرها مما يوجب قطع الرجل، ولا قد يسري إلى البدن، فقالوا لا بد من قطع رجلك حتى لا تسري لبقية بدنه، ولكن لا بد أن نسقيك شيئا. ما كان عندهم بنج في ذلك الوقت، إنما يسقونه دواء يفقده الوعي. قال تريدون أن أغفل عن ذكر الله؟ قالوا يصعب أن أقطع رجلك. فيقال، أقول هذه إحدى الروايات التي ذكرت، ذكرها المؤرخون أذكرها للعبرة لا لتوثيقها أو لا. قال إذن إذا قمت أصلي أقطع رجلي، إذا قمت أصلي أقطع رجلي، لأنه خلاص قلبه مع الله. لا، وهذا ورد عن كثير من السلف ويتفاوتون في ذلك. يقول فلما قطعوا رجله جاءوا بالزيت المغلي حتى يتوقف الدم، يضعون هكذا زيت مغلي حتى توقف العروق، تجمد العروق، فسقط مغشيا عليه من شدة طبعا الزيت المغلي. ولهذا هؤلاء، هذا ذكرت هذه القصة وهو أحد الرواة لنعرف من هؤلاء. طيب إذا من هو حكيم بن حزام؟ سبحان الله، وأنتم سبب بركة، نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا مهما كان. لأول مرة أعرف أن من خلال الترجمة التي أمامي أن حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن عوام، ابن عم، فيكون أيضا عروة روى عن ابن عم أبيه. حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد، فكلاهما يلتقيان بخويلد، هذا اسمه زبير بن عوام وهذا حكيم بن حزام، يلتقيان بجدهم فهما أبناء عم. حكيم بن حزام ولدته أمه في داخل الكعبة، يعني هل ذهبت من أجل أن تلد الكعبة؟ لا، لكن وهي في داخل الكعبة جاءها المخاض، أصابها الطل فولدت في داخل الكعبة رضي الله تعالى عنه. وهو أيضا عمته خديجة بنت خويلد، لأن ما دمنا نقول أنه حكيم ابن حزام ابن خويلد، وخديجة رضي الله عنها اسمها خديجة بنت خويلد، فهي إذا عمته، وهذه أيضا درجة عالية في هذا الأمر. ولد قبل يقول الفيل بـ13 سنة. يقول الإمام البخاري إنه عاش في الإسلام، وهذه نقطة رئيسة، عاش في الإسلام 60 سنة، وعاش في الجاهلية قبل ذلك، عاش في الجاهلية 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة، أي عمره 120 سنة. ذكر العلماء أن من أسباب طول عمره والله أعلم ما كان يفعله من خير وصدقة، مد الله في عمره ليدرك الإسلام ويعيش، كما قيل عن سلمان الفارسي كان حريصا على الإسلام، وأبوه أحد ممن يوقد النار من المجوس في إيران في خراسان، فتركه يبحث عن الحق، ذهب إلى النصارى وعاش معهم يبحث عن الحق وما وجد عندهم إلا الضلال، ذهب إلى المدينة لأن كانت موصوفة وعاش مع اليهود ولم يجد عندهم الحق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فعمر سلمان رضي الله تعالى عنه لأن الله علم صدق نيته وإخلاصه حتى لقي الإسلام. هذه إذن من تلك المعاني. تأخر إسلامه، تأخر إسلام حكيم بن حزام. لماذا تأخر إسلامه؟ يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في طريقي لمكة عام الفتح، يعني أنه تأخر إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، وعام الفتح السنة 8، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 20 سنة. يقول أن من أسباب ذلك أنني كنت أرى كبار رجال قريش ولم يسلموا، وكنت أثق فيهم لأنه عاش معهم، فقلت لو كان حقا لأسلم هؤلاء. يقول: ولم يشرح الله صدري للإسلام حتى أراد الله أن أسلم فشرح الله صدري للإسلام. ولذلك فهو يقول: يا ليتني لم أتبع هؤلاء، يا ليتني لم أقتدي بهؤلاء، فما أهلكنا، يقول، إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا، كما بين الله جل وعلا، كما يقولون: وجدوا سادتهم وكبراءهم على الضلال فاتبعوه، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. لا تتصوروا أيها الأحبة أننا نتحدث الآن عن تاريخ فقط. الآن أناس الآن على، وإن كانوا مسلمين لكن عندهم شيء من التعصب ومن الجاهلية، وإن كانوا مسلمين، وتقول لهم: لماذا؟ قال: هكذا وجدت آبائي، يعني آباؤنا ضالين. سبحان الله، الفيصل بيننا وبينكم هو القرآن والسنة، وليس التعصب للآباء وما عليه الآباء. فما أضاع كفار قريش إلا هذه الدعوة: إن وجدنا آباءنا على أم، وإن على آثار مقتدون، وإن على آثار مهتدون. الإنسان يتجرد. إذن إذا عرض عليك الحق فاقبله. يوم من الأيام يقول أحد المشايخ: كان عندي 2 من أعمامي، يقول، فسألوني عن مسألة فقهية. طبعا العامة نشأوا على المذهب، كل بلد هؤلاء من الشافعية أو هؤلاء الأحناف أو المالكية أو الحنابلة، كلهم على خير، وهؤلاء كلهم أئمة السنة، لكنهم عوام ونشأوا على شيء. يقول: كان في مسألة المسح على الخفين، يقول، فسألوني عن مسألة فرجحت خلاف ما هو سائد، يقول، ثم سألوني عن مسألة ثانية أيضا فرجحت خلاف ما هو سائد. وهذا يقول من الأخطاء التي يقول استفدت منها طالب العلم، أعمامه هذا نعم. يقول: فسألوني عن ثالثة فأيضا رجحت مسألة خلاف أيضا ما هو معروف عندهم. يقول: فضرب أحدهم على الآخر وقال: قم، الدين تغير، ما هو على خبرك. يقول: قلت: لا لا يا أعمامي، اجلسوا اجلسوا، أنا أخطأت، والله الدين ما تغير، أنتم ونحن تربينا على مذهب الإمام أحمد، ولا شك أنه عالم، أو إحدى روايات الإمام أحمد، لا يلزم أن تكون هنا، ولكن أنا أجبتكم بالدليل وبما رجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين، ونحن كلنا كما قال الإمام أحمد: إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فخذوا بالحديث. فيقول: الخطأ الذي وقعت فيه كان المفروض هيأتهم لذلك وقلت: نعم أنتم تعرفون كذا وكذا، وهذا خير، وهذه رواية، ومن هو على حق، ثم أرجح. أما مباشرة أعطاهم، ففي إشكال يقع فيه البعض، خاصة من يذهبون إلى بعض المناطق ويفتون الناس بخلاف ما هم عليه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية من فقه العجيب يقول: إذا جئت إلى قوم وهم على خلاف ما أنت عليه، وهم على مذهب صحيح، على مذهب صحيح، فلا تفتهم بما أنت عليه، سيرفضونك. مثلا ذهبت إلى، يقول، قوم وقدموك للصلاة وأنت تعلم أنهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم كما في بعض عند بعض الفقهاء، وهذا محل خلاف طويل عندهم، يقول: فاجهر بسم الله الرحمن الرحيم، اجهر بسم الله الرحمن، لأنك لو لم تجهر ربما يتركونك وأنت تصلي. نعم، ما دام المسألة مجرد الجهر أو عدم الجهر وليست بدعة ولا غيره، فاجهر بسم الله الرحمن. وكذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا جئت الأناس فلا تأخذ قول ما دامت مسألة بين راجح ومرجوح، وتخشى أن ترجيحك ربما، وهم لا يعرفونك، لأن بعض هؤلاء طلاب العلم لا يعرفون، ليس الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ بن جبرين أو كبار علمائنا، لا، فيقول: من هذا الذي جاء بهذا العلم؟ أردت أن أركز على هذا الجانب انطلاقا من كلمة حكيم، وإن كان هذا كفر وإسلام ونحن نقول ترجيح، أن يقول أنني أخطأت في أنني تعصبت وقلدت كبار قومي، هم الذين أضاعوني. فلذلك الإنسان أن ينظر في المسألة ويناقش، وما يتبعه الدليل وما يأتي بالدليل هو الذي نتبعه. الحديث عنه حقيقة كثيرة، وقد مر بمحن وهو بالكفر وأنجاه الله منها، هذه فائدة أخرى. يقولون كان هناك رهط أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الرمل على رؤوسهم، كلهم ماتوا هؤلاء على الكفر إلا حكيم الحزام. وأيضا جاء مجموعة في بدر واقتحموا الحوض ليشربوا، وكان معهم حكيم الحزام، كلهم ماتوا على الكفر وقتلوا إلا حكيم الحزام. فيقول نجان الله مرتين حتى يدرك الإسلام. ذكر العلماء أن من أسباب ذلك ما عرف عنه من النفقة والصدقة والبر، فكما قال صلى الله عليه وسلم أن صدقة السر تقي مصارع السوء، فأنجاه الله جل وعلا من ذلك في هذا الجانب. فيقول ما سألت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار، لما دخل في فتح مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم حزام فهو آمن، ومن دخل دار بدير بن ورقاء فهو آمن. لعلي أختم بقصة جميلة عن حكيم الحزام، جميلة جدا. كان في الجاهلية إذا حدث قتال بين فريقين يأتي فريق ثالث ويصلح بين الفريقين، وهؤلاء الذين يصلحون يتحملون الدماء، يصبح مثل القتل من هؤلاء 10 وهؤلاء 15، يقولون الديات علينا، فيذهبون يجمعون من الناس، ما عندهم شيء، الذين دخلوا في الصلح ما عندهم شيء، إنما حكماء عقلاء مصلحون، فيجمعون تسمى حمالة كما في حديث قبيصة حتى تحل لهم الزكاة. فجاء بعض هؤلاء وتحملوا ديات، بين أصلحوا بين فريقين، لكن يحتاجون إلى أن ينفقوا الديات، كل ديات تصل إلى 100 ناقة. فبدأوا يسألون من هم الذين يساعدون، قيل إن من يساعد حكيم الحزام، ما يعرفونه، ذهبوا إليه ووجدوه في مزرعته، سألوا عنه قالوا انظروه في جانب المزرعة، فوجدوه يجمع الأعواد ويربطها، أعواد صغيرة، أعواد عنب، أعواد حب. فواحد التفت على الثاني قال هذا سيعطينا ناقة، هذا الرجل الآن الذي يجمع الأعواد 4 أعواد 10 أعواد حتى تصبح الثمن، هل تصور يعطينا ناقة واحدة؟ قال ما دمنا جئنا لازم نكلم، وما أرسلنا الناس إلا أكيد أن في سبب. سلموا عليه فأنت يا أخ العرب، ما كانوا يعرفون، ما يتكلموا بالسلام، رد عليهم قال أنا، قالوا نريدك في أمر، قال اذهبوا إلى يعني البيت وأنا سآتي بعد قليل. ذهبوا وضيفوهم، جاءه وقال ماذا عندكم؟ قالوا والله نحن أصلحنا بين فريقين من العرب قتال وتحملنا الديات وما عندنا شيء. كان من عادتهم أنهم وهم يدورون على أصحاب الإبل وغيرها يأتون معهم بحبال حتى يربطون الإبل التي يعطونا إياها، فقال لهم أين حبالكم؟ قالوا هذه حبالنا، حبال كبيرة كثيرة جدا. قال انظروا إلى هذه الإبل في الوادي، اذهبوا إليها فكل ما حملت أو ربطت حبالكم خذوها. ما قال اذهبوا خذوا 10 من الإبل ولا 20 ولا 30 ولا 40، قال كل ما حملت واستطاعت أن تربط حبالكم خذوه لا تراجعوني. فضحكوا قالوا والله ما ندري من أي الأمرين أعجب، هل وأنت تربط هذه الأعواد التي ما تساوي شيئا، أو عندما تقول ما أحد قال لنا اذهب وخذوا كذا، يقول خذ 5 من الإبل 10 من الإبل، أما أن يقول خذوا ما ربطت حبالكم، يتمنون أنهم جاءوا بحبال الدهر. هذا الشاهد القصة، قال لولا هذه ما جاءت هذه. لولا هذه الأعواد البسيطة اليسيرة ما حدث هذا المال الخير، وكان له حكم عجيبة جدا، وردت حتى في البلوغ وغيره في طريقة التجارة. هناك مفرطون، ولذلك تسمع أناس يرثون الملايين ثم يفرطون فيه. لولا هذه ما كانت هذه. أحد التجار أجرى مقابلة وهو حي الآن، أطلع الختام، من كبار التجار، أوقف قرابة 40 مليار قبل سنتين أو ثلاثة، 40 مليار. يقول: كنت أول حال يحمل للناس، يذهب للسوق، فجاءني شخص عنده لحم من الأثرياء، قلت احنا ما عندنا لحم في الرياض، فقال: تحمل هذا اللحم إلى بيتي بكم؟ قال: بكذا، 5 قروش أو 10 قروش. يقول: لما وصل إلى البيت فإذا الدم اللحم قد أصاب ثوبه. يقول: فقال لي هكذا التاجر، هو اللي يتحدث، قال: إيش رأيك يا بني؟ يقول: أنا كنت شاب صغير، تريد نغسل ثوبك ولا أعطيك قرش تغسل فيك؟ يقول: عطني قرش، أمي تغسل ثوبي، عطني القرش، قرش أو قرشين أنا أدري بها، أمي تغسل ثوبي. وما هي إلا أن يوقف وهو حي الآن أكثر من 40 مليار ريال. فلولا هذا القرش وأمثاله ما حدث. هذه كلها معاني جميلة جدا أطلنا فيها، لأنها فيها قدوة لهؤلاء، ونرى تفريط وحالات لا يعلمها إلا الله. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث. يقول: أي رسول الله، أي بمعنى يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية، أي يتعبد بها في الجاهلية، ومنها الصدقة والعتاقة وصلة الرحم. يقول: أنا الآن قد أسلمت، فهل هي نافعة لي؟ هل أنا أؤجر عليها؟ فأتحنث، أي أتعبد، لاحظوا كلمة أتحنث لأن لها دلالة، أي أتعبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما كنت تعمله في الجاهلية بقصد التعبد والنية الصالحة فإنه يكتب لك بعد أن أسلمت. قد يسأل سائل يقول: هل المشركين كانوا يتعبدون؟ نعم، كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يحجون، كانوا يصلون بعض الصلاة الإبراهيمية التي ورثت لهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتصدقون، كانوا يعتقون. وكان ممن اشترى زيد لعمته بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد، اشترى لها زيد وأعتقه، فكان يخدمها، فكان يعتق الرقاب كما كان أبو بكر رضي الله عنه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن كان عندهم شرك. فهذا معنى أيضا ذكره العلماء، أن من كان يعتق للفخر أو للرياء والسمعة، يعني في الجاهلية لا تنفعها. ولذلك وقال: أرأيت أمورا كنت أتحدث بها. ولذلك يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحنث بغار حراء الشهر، ثم يأتي ويتزود من نفقة ويرجع، يتحنث أي يتعبد. فهم ينفق الرجل منهم يريد وجه الله، لكنهم على ضلال، على شرك، لا ينفعهم. هذا السؤال الذي سأل عنه حكيم رضي الله تعالى، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. هنا يأتي السؤال: هل كل من كان يتعبد في الجاهلية، يعني ينطق مثل الحكيم، ومات على الكفر ينفعه؟ لا. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وهو من كرماء العرب، وكان ينفق نفقات عظيمة ويصل الرحم. فقالت له تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصنع كذا وكذا، هل كان هذا ينفع يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي، أي أنه لم يسلم، مات على الكفر، فما تنفعه. لكن لعدل الله سبحانه وتعالى ينفع في الدنيا كما مر معنا. أي إنسان أيها الأخوة، هذه فائدة، يعمل عمل خير أحد شأن رجلين، إن كان عملا صالحا ونية صادقة يجد جزاءها في الدنيا والآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وإن كان يريد رؤيا وسمعة حتى لو كان مسلما فإنه ينفع في الدنيا، لكن ما ينفع في الآخرة، لا ينفع في الآخرة بل قد يضر. فلهذا يبقى سمعته. يعني مثلا حاتم الطائي، حاتم الطائي إلى الآن لو تقول من أكرم العرب يقال إنه حاتم الطائي. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أو ابنة حاتم لو كان أبوك حيا أو مسلما لترحمنا عليه، لكن كافر ما يترحم عليه لأخلاقه وكرمه. لكن بقي أعطاه الله سبحانه وتعالى، عوضه في الدنيا بهذه السمعة. ولا شك أن السمعة الطيبة مرادة. قبل أشهر سبحان الله في الإجازة الماضية القريبة ذهبت إلى حائل وخرجنا مع بعض الناس، لا نقصد شيئا، نبغى ننظر لهم، فوجدنا بين الجبال خط كهرباء، قلت اتبعه حتى نصل إليه لا ندري. فلما وصلنا فإذا منطقة قالوا هذه مكان حاتم الطائي، وإذا تلك المقبرة، في مقبرة يقال هذا قبر حاتم الطائي، والله أعلم بصحة القبر، ليس هذا هو الشاهد. فما علمت لبعض الأخوة من باكستان جاءوا أوقفوا سيارتهم قالوا أين قبر حاتم الطائي؟ فقلنا والله ما نعلم، لكن يقال أهل القرية يقولون هذا قبره. فذهبوا بس وقفوا قليلا ثم ركبوا، لكن جاءهم واحد معنا يسأل قال لماذا جئتم؟ قالوا ونحن في باكستان نسمع أنه رجل كريم. نعم أنه رجل كريم. انظر سمعة حاتم الطائي أين وصلت. هذا جزاء الدنيا، هذا جزاء الدنيا. أما نحن ما ذهبنا نزور قبره لأن قبر الكافر ما يزال، نحن ذهبنا للمنطقة. فالشاهد أنه قالوا رجل كريم، بلغهم وهم ببلاد العجم وفي باكستان أنه رجل كريم، فأرادوا وهم يبدو أنهم قد يكون يعملون في المنطقة. فمن هنا أن الكافر يجزى في الدنيا، أو غير الكافر من يعمل لأجل الدنيا. الآن لا تلاحظون بعض الناس عندنا تجار يختلفون، هم منهم من يريد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، والله نرى أثر أعمالهم فيما أقاموا من مشاريع، وآخرون يريدون السمعة والرياء. وذلك تجد أنه يعلن عن تبرعاته، وإن كان الإعلان قد يكون لتشجيع الناس وقد يكون لهدف آخر. فيجزى في الدنيا، لا ينقصه الله سبحانه وتعالى حقه، لكن لا يجزى في الآخرة. أما من أسلم من الكفار وكان قصده في نفقتك حكيم بن حزام الخير فإنه يجزى بها في الدنيا والآخرة، ولذلك كثر ماله حكيم بن حزام وأصبح من أغنياء الصحابة أيضا كما كان في الجاهلية، ويجد أيضا هذا بإذن الله يوم القيامة لأنه أصبح من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أسلمت على ما أسلفت من خير، وهذا دليل على حصولهم على هذا الأجر. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إذ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. كان العباس بن عبد المطلب من الأسرى في بدر، فيقول أما أنا فقد آتاني الله خيرا مما أخذ مني، لأنهم فادوهم أسرى بدر. اختلف الصحابة، اختلفوا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتلون أو يفادون؟ فرأى أبو بكر رضي الله عنه، استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فقال أبو بكر هؤلاء عشيرتك، فلو فاديتهم يعني من يستطيع يدفع فدية يفك أسره، وقال عمر ائت بهم اقتلهم، وكان موقوفه حازما. فنزل القرآن، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر فقال لم يكن بيننا وبين عذاب الله إلا مثل هذه الشجرة، لأن الله غضب كان يريد قتله، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يذخر في الأرض يعني ملأه دماء. فكان أبو عمر رضي الله عنه يفتخر أنه مما نزل الوحي يوافق رأيه، لكن أبو بكر ومع اجتهدوا فعفى الله عنهم وغفر لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفدية عذاب عظيم. فالشاهد أبو العباس فاد نفسه وأطلق سراحه، فيقول أنا ممن تشملهم هذه الآية، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني إسلاما يؤتكم خيرا مما أخذكم. فيقول آتانا خيرا فقد أسلم، وكان أنه أطلق سراحه بالفدية سببا لإسلامه، مع أن هناك كلام هل العباس كان مسلما من قبل أو لا، وكان أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من أجل نأتي بأخبار أهل مكة، على كلام العلماء في هذا الأمر. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق العباس في بدر لا يقتله، لكن لم يعلن أنه مسلم، والله أعلم. هذه مسألة كلام للمؤرخين لا أستطيع أن أثبت أو أنفي. الشاهد أنه يقول آتان لا خيرا، فمما يدل على، قد يقول واحد أين الشاهد؟ الشاهد أن هؤلاء لما دفعوا مال كانوا كفارا على الأقل في الظاهر، فآتاهم الله خيرا. فهذا استدل به العلماء أن الكافر إذا أنفق أي نفقة وقصد بها لا بد من شرطين، قالوا أن تكون على الوجه الصحيح وأن يكون مخلصا، لأنه سيأتي في آخر الدرس حديث عن المتبرعين في زمننا من الكفار الآن كبيل جنتس وغيره، سأذكرهم وأجيب على شبهة موجودة الآن، لكن بعد أن ننتهي بإذن الله من هذا الموضوع. إذن قال العلماء لا بد أن يكون هناك أن يكون مخلصا قصد وجه الله وإن كان كافرا، وإذا ركبوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين، وأن يكون صوابا. لكن لماذا لم يقبل؟ إنهم لأنهم كانوا غير مسلمين، لأنهم كانوا كفار، لا ينفعهم في الآخرة هذا الكلام. فاختلف العلماء حول هذا الحديث هل هو على ظاهرة أو لا، ولا أريد فصل في مثل هذا اللقاء. الصحيح أن الحديث كما قال ابن بطال وذهب إليه النووي وغيره أن الحديث على ظاهرة، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على فعله من الخير في حال الكفر. و قد ورد حديث عن أبي سعيد الخدري إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها أي قدمها ومحى عنه سيئة. وهذا هو كما قلنا الذي يؤكده هذا الحديث والله أعلم. إذن هناك من أول الحديث، وهنا أيها الأحبة ونحن حديث الصحيح يجب أن ننتبه للبعد عن تأويلات الأحاديث إلا بدليل. الأحاديث كالآيات تؤخذ على ظاهرها ولا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل صحيح. إذا وجد الدليل الصحيح نعم، لأن هناك مع كل أسف من يبطل بعض النصوص ويقف أمامها وليس الذكر كالأنثى. هناك من أبناء جلدتنا الآن من يؤولون هذه الآية تأويلا باطلا، لا الذكر ليس الذكر حقيقة، الذكر يختلف عن الأنثى تركيبا وخلقة وجبلة. فعندما قالت امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى، وقيل إنه من قول الله جل وعلا، فهو حقيقة وقد أقره الله جل وعلا. هناك من يؤول حديث الذباب، هناك من يؤول حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيؤولونها ويردونها بأمثلة من الغرب والشرق، كل هذا باطل. فالعلماء اختلفوا في هذا الحديث هل يؤخذ على ظاهره أو يؤول، والصحيح أنه يؤخذ على ظاهره كما ذكر هؤلاء العلماء رحمه الله. فننتقل لنقلة أخرى للمسلمين. انتهينا الآن من موضوع القول الراجح إذن أن الكافر إذا عمل عملا وهو قصد به وجه الله وعلى الوجه الصحيح، قد تقول مثال شخص كان كافر ينفق على أبويه يريد التقرب إلى الله، هو نصراني أو يهودي ولكنه على كفره، فينفعه إن أسلم. فذكروا هذين الشرطين، والشرط الثالث أن يسلم فينفعه في العاجل والآجل، وإلا فإنه ينفعه في الدنيا دون الآخرة. نأتي الآن لما يخصه. هناك الآن محبطات للعمل حقيقة، محبطات ما قال العلماء لا ينتمي لها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم. الخطاب لمن كان؟ لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى، للخيرين فقط ارتفعت أصواتهم عند النبي، فيحذرهم الله ومن هما أن تحبط أعمالهم. الشاهد أن هناك أعمال تحبط العمل، لكن حبوط العمل هذه فائدة، لا يعني أن الإنسان إذا كان مسلما يصبح كافرا، لا، هو يبقى على إسلامه ولا يخرج من إسلامه، لكن تحبط أجره فيصبح ما عنده شيء. طيب إذا تاب وصدق مع الله هل ترجع له الحسنات التي أحبطتها بعض الأعمال؟ هذا هو مكان الشاهد. أعيد المسألة لدقتها، أقول هناك محبطات كثيرة أيها الأخوة، محبطات للعمل. فإنسان عمل عملا حبط عمله، عمله السابق لكن بقي على الإسلام لكن ما عنده شيء مما فعل من الخير، ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، هل ترجع له الحسنات السابقة أو لا؟ القول الصحيح نعم. أخذوها من هذا الحديث، قالوا إذا كان الكافر وهو كافر إذا أسلم ينفعه ما كان يعمل في الكفر، وهي سابقا لا تنفعه، لا تنفعه، فمن باب أولى المؤمن. وأيضا تأملوا سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا فضل الله جل وعلا، ليس فقط أن تأتيهم حسناتهم السابقة بل كل سيئاتهم تتحول إلى حسنات. أذكر في ليلة من الليالي في رمضان قبل سنوات، يمكن قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، أعلن أن مغنية من المغنين أعلن توبته عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكسر ما عنده من أعواد وغيرها. فأذكر ليلة 27 كان هو نازل من إحدى العمائر المحيطة بمكة يسمونها المشروع، فلقيته وسلمت عليه وقلت له يا فلان ما دمت تبت إلى الله جل وعلا فأحمد الله على هذه التوبة وهداك لها قبل الوفاة، واجتهد هذه الليلة ليلة 27 لعل الله أن يقبل توبتك فتتحول سيئاتك إلى حسنات. قال سيئاتي اللي كنت أعملها تتحول إلى سيئات؟ يسأل، قلت نعم. قال إذن أكيد سيئات حسناتي ستصبح كثيرة جدا، هو يقصد أن سيئات كثيرة. طبعا رجل مصلي حتى هو في غنائه وفي باطله مصلي، وما يعرف عنه سوء من أمور تخدش في أخلاقه، لكنه كان مغنيا على باطل ولا شك، فلا بد أن نعدل في المسألة. قلت له ما عند الله أكثر، إذا صدقت مع الله على كل حال. لا أدري عن حاله بعد ذلك، لا أحب أتحدث في بقية حاله، لكن كانت كلمة هنا قال إذا ستكون حسناتي كذا، قلت ما عند الله أكثر، فضل الله عظيم جدا. المهم أن يصدق الإنسان في توبته. فإذا كان الإنسان يعمل بعض الأعمال وقد مثل هذا أعظم من الشرك، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، يقول ابن القيم هذه الآيات، هذه الآية ذكر فيها ثلاث أمثلة: القوة الشبهة لا يدعون مع الله الآخر، وقوة الشهوة ولا يزنون، نعم، والذين لا يقتلون النفس التي يحرم الله إلا بالحق، قوة الغضبية. قال القوة ثلاث هي أكثر ما يؤثر فينا، إما قوة شهوة يقعون في الزنا والمخدرات أو قوة شبهة وهم الذين يدعون مع الله إلها آخر بسبب الشبهة، أو القوة الغضبية، كثير من يقتل بسبب القوة الغضبية يغضب فيقتل. فذكر الله هذه الأمثلة الثلاثة ليس على سبيل الحصر في صفات عباد الرحمن، جعل الله وإياكم منهم، فمع ذلك قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. أولا ابن القيم رحمه الله يقول هناك محبطات للحسنات مع بقاء أصل الإسلام، وذكر من تلك المحبطات العمل لحتى نكون على حذر منها، قال الرياء، وأيضا المن على الله ولا تمن فتكثر. هذه أعمال خفية أحيانا، لأن معروف أن الرياء من العمل الشرك الخفي، يسمى الشرك الخفي. أيضا المن على الله، بعض الناس يمن على الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم، وتعرفون في قصة سورة الحجرات لا تمنوا علي إسلامكم. هناك بعض الناس يمن على الله أنه أنفق وفعل وفعل وفعل. ابن الجوزي له كلمة عجيبة، تعرفون أنه يجوز التوسل بالطاعة، فمثلا أنت تقول يا ربي أتوسل إليك بعبادتي بصلاتي بنفقتي، هذا جائز. لكن ابن الجوزي له ملمح عجيب جدا مفيد، يقول أخشى على بعض من يفعل ذلك أنه كأنه يتبعه من أن يا رب أنا سويت، يا رب فعلت. فجاء أحد العلماء قال بعد أن سمعت كلام أو قرأت كلام ابن الجوزي فتح الله علي بمعنى دقيق. كيف؟ قال أتوسل إلى الله أن هداني لهذا العمل بكذا، فبدل يقول أنا أتوسل إلى الله قل يا ربي إنني أنفقت كذا، أو أتوسل إليك بنفقتي، أتوسل إليك أن هديتني لهذه النفقة، أتوسل إليك أن هديتني أن أصلي، كم من الناس ما يصلون، فتكون لا يكون في هذه من إطلاقا، لأنك تتوسل إليه بفضله سبحانه وتعالى، تتوسل إليه بكرمه سبحانه وتعالى، بينما تقول لا أتوسل إليك بنفقتي تحتاج مجاهدة للقلب. من هو يكون مخلص؟ من يكون مخلصا حتى؟ لأن قد يقول يا ربي أنا فعلت ما فعلت. فهذا معنى خفي وهي معاني إيمانية، ولذلك قال ابن القيم محطات العمل المن على الله جل وعلا. ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول بعض العلماء إذا جاءك من يسألك احمد الله أنه جاءك من يسألك ولم تكن أنت السائل، هذا معنى أيضا دقيق، أن الله أكرمك أنك تقصد، ولولا أن عندك من الخير ما قصدك الناس، فأحمد الله على ذلك أنك ما أنت لست السائل. فهذه أيضا كلها من تلك المعاني المهمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا حديث صحيح، حبط عمله. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن زيد بن أرقم لما باع بالعينة، لاحظ باع بالعينة، لما باع بالعينة تقول لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. زيد بن أرقم صحابي جليل، فقط لأنه باع بالعينة ولم يقتل، تقول إنه أبطل جهاده إلا أن يتوب. إذن فقال العلماء على المؤمن أن يعرف ماذا يفسد الأعمال حتى لا يفاجئ بأن عمله قد حبط ولا يعرف. ومع ذلك قلنا أنه حبوط العمل هنا لا يخرجه من الإسلام، يبقى مؤمنا ولكن يذهب أجره في مثل هذه المسائل، والله أعلم. بقينا في المسألة التي وعدتكم بها الأخيرة. الآن كثير من الكفار يتبرعون بمال عجيب جدا في أبواب الخير، أصبحوا فتنة لبعض المسلمين. أعطيكم أمثلة، صاحب الفيسبوك مارك زوكنبرغ يقول يخطط لأن يتبرع ب99% من ماله، أي ما يعادل من ثروته 45 مليار دولار. أضرب 45 × 73 كم تصبح؟ يعني أكثر من 150 أو 70 مليار ريال. طيب هذا عمل عظيم. وأيضا يقول في باب الخير صاحب ميكروفست اللي هو بيل تنهس تبرع هو وزوجته ميلدا ببليون واثنين وخمسين يعني قرابة 92 يعني قرابة بليوني دولار أيضا في أبواب الخير يقول. وأيضا جان كوم تبرع أيضا بمئات المليارات. طيب ما الموقف من هذا؟ البعض يعجب، فأولا نسأل هل هم فعلا أنفقوا هذه الأموال في باب الخير مثل مساعدة الفقراء والمساكين وأيضا يريدون وجه الله؟ كثير منهم ليس كذلك. أنا لا أتحدث عن فلان وفلان، لكن سألك نماذج واحد. هذا بيل تنسس صاحب ميكروفست الذي أنفق هو زوجته ميلدا قرابة بليوني دولار، هذا الرجل ينفق من هذه الثروة على ما يتعلق بالإجهاض الذي هو أثر من الجنس، يعني حتى لا تحمل المرأة بسبب الاغتصاب أو غيرها، هذا ليس باب خير. ثانيا ذكرت الصحف أن كثيرا من هؤلاء أو بعض هؤلاء بعبارة أدق ينفق صحيح لكن ليتهرب من الضرائب، فهو لأن عندهم قانون إذا حولت ثروتك إلى عمل خيري فإنه يسلم من الضرائب. وتعرفون أن في أمريكا يؤخذ من الضرائب تصل إلى 40% تؤخذ على الإنسان من ثروته، فيهربون منها بأن يعلن عن أموال ضخمة تبرع خيري وهو يعمل بها تجارة. أيضا بعضهم يكون فعلا عمل خيري ويريد تهرب من الضرائب لكن لتحمي تجارته، لأن الناس لما يعرفون أن هذا فلان قد أنفق هو يريد الدنيا ما يريد وجه الله، خاصة أن كثير من هؤلاء علمانيون ليسوا دينيين فلا يؤمنون بالله. ولقد يوجد من اليهود والنصارى من فعلا يتبرع لباب الخير ويقصد وجه الله وإن كانوا على ضلال كما قلنا عن غيره، لكن لا ينفعهم إلا في الدنيا إلا أن أسلم. إذن هذه الآن الشبهة أنها النية مدخولة عند كثير منهم كما قلت، فهو يريد إما يريد السمعة والشهرة وتأتي وسائل الإعلام فيعطى عاجل أمره فتتحقق له الشهرة والسمعة لكن ليس له شيء، أو أن العمل غير صحيح بأنه ينفق على ما يتعلق بالإجهاض أو مشاريع سيئة وخبيثة وهو يرى أنه ينفق في عمل خير وهو ليس كذلك. فكل هؤلاء لا ينظر إليهم ولا يمدحون بمثل هذا العمل، فهذا لا ينفعهم. فمن هذا الجانب علينا أن ننتبه ولا نثني ولا نعجب بهؤلاء، حتى أنه بعد كل أسف لما مات أحد هؤلاء الذين قدموا إنتاجا للناس وهو كافر في أمريكا مخترع الآيفون هو نصراني علماني، وجدنا في مواقعنا من شباب مسلمين يترحمون عليه، ما يجوز، ما كان النبي والذين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا بقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب إبراهيم استغفر وما كان عليه السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فعلينا أن ننتبه، الكافر لا يترحم عليه. وهؤلاء أصحاب الدنيا أصحاب الجاهليات لا يثنى عليهم ويخدع الناس بهذا الجانب، فعلى العاقل أن يتدبر هذا الجانب. أختم هذا الدرس وهذا الحديث بتلك الوقفات المختصرة. أولا أن نأخذ الحديث على ظاهره، فإن الأصل أن يحمل كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره ما لم يأتي صارف صحيح يدل على أن الظاهر غير مراد. حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على آخرتهم وليس على دنياهم كما فعل حكيم الحزام، فهو يسأل هل هذا سينفعه يوم القيامة ما فعله في الجاهلية، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يصدق على حكيم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أيضا واسع كرم الله جل وعلا وفضل الله أنه في الجاهلية وفي كفر ويحفظ له عمله، فإن مات على كفره نفعه في الدنيا من سمعة أو غير ذلك، وإن أسلم محفوظ له ما دام قصد فيه التعبد وفي باب الخير الصحيح، وهذا لا شك أنه من كرم الله جل وعلا. أيضا فيها فائدة للدعاة وطلاب العلم، لا ييأس الناس من رحمة الله إذا ذهبوا وأسلم أحد على أيديهم، أن يحاول أن يدلهم على الطريق الصحيح، وأن يطمعوهم برحمة الله جل وعلا، وأن يترفقوا بهم شيئا فشيئا. أيضا أن يحببنا لفعل البر، وهذه من آخر النقاط المهمة. أيها الأخوة، مسار صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة أيها الأخوة تقي مصارع السوء. من أحوج إخواننا الأمر صدقة كما يجري في حلب أو في الفلوجة أو في اليمن أو في مواطن كثيرة. الآن كثير من الناس، اسمحوا لي، يتحدث عن حلب بأسى وما يحدث فيها ومن قتل ودمار، ويحمل العالم مسؤولية ذلك. كل هذا صحيح، لكني فقط أسأله، ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هذا سواء تقديم مادة إن استطعت وتستطيع ولا باليسير والطرق ميسرة، أو بالدعاء لهم والصدق والقنوت والصدق مع الله. أما مجرد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن نتأبحث عن هؤلاء الفقراء والمساكين، ولا تقول لأخي الكريم أنا ما عندي إلا القليل، فالحرمان أقل منه. أن تقول ما معي إلا ريال، ما أستحي أنفق ريال، الحرمان أقل منه. لعلكم تذكرون القصة التي ذكرتها، ذكرت لي امرأة عن داعية معروفة الآن موجودة في إحدى الجامعات، تقول ذهبت لشمال المملكة وزارت هناك تدعو وتنفق، فجاءت امرأة كبيرة في السن وجلست معها، امرأة تقول حول 8، فقالت عندي نفقة قديمة، كم عند؟ 4 قروش، 4 قروش في خبة، هي فقيرة مسكينة. قالت تصدقي بها، أنا ما عندي، ما أدري من أتصدق. تقول أخذت 4 قروش ورجعت للرياض، ماذا تصدق بـ 4 قروش؟ بعدين تقول أنا مؤتمنة على هذا الأمر، فقامت وبحثت عن فقير أو فقيرة وأعطتها 4 قروش، وربما وضعت معها شيئا. رجعت بعد سنة ووجدت المرأة ميتة، توفيت رحمه الله، فذهبت لجارتها، وما كان يعلم عن قصة 4 قروش إلا هي والله يعلمها فقط، هي المرأة. فزارت جارتها قالت أين فلانة؟ قالت ماتت. متى ماتت؟ قالت منذ عدة أشهر، ورأيتها برؤية طيبة. قالت ماذا رأيتي؟ تقول قالت لي أنا بخير وأدخل الله الجنة بـ 4 قروش. تقول أنا ما أدري شو الـ 4 قروش، هذه الجارة ما تدري، تقول أنا اللي أعرفها، أدخل الله الجنة بـ 4 قروش، لأن هي ما تملكه. ورد في الحديث أن درهم غلى بـ100,000 درهم. رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، درهم أقل من ريال، ورجل عنده ملايين أو آلاف الدراهم متبرع بـ100,000 درهم. 100,000 بالنسبة لما لقد لا تعادل 5%، فالذي تبرع بدرهم واحد سبق الـ100,000. إذا المسألة في النسبة، فلا تبخل يا أخي الكريم، لا تقل ما عندي شيء. يقول الشيخ سفر، قام رجل وسأل عندنا في المسجد في جدة شفاه الله، يقول فأعطاه الناس، يقول لما خرج وجد فقير عند الباب أشد منه فقرا، فأعطاه كل ما جمع. فسأله بعض الناس، قال أنت الآن سألت الناس وأعطوك؟ قال نعم صحيح، أنا محتاج، لكن لما رأيت هذا الرجل ما يعرفه رثيته لحاله، وشعرت أنه أحوج مني فأعطيته كل ما جمعت، قد تكون سبب لثرائه. فلذلك الصدقة، صلة الرحم، الإحسان إلى الناس، كل هذه معاني عظيمة أيها الأخوة، علينا أن ننتبه لها. والله تجدون السعادة والهناء. حتى ذكر العلماء أنه لما سأل حكيم، لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنك أسلمت على ما أسلفت من خير، كان سبب في سعادته وفرحه أن كل ما فعله في الجاهلية تحنثا ما ضاع، ما قيل له لا مالك إلا اللي في الإسلام، وهذا من كرم الله. لأن لا تلاحظون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلم المؤمن إذا تصدق انشرح صدره، بينما البخيل يضيق صدره. ويبدأ إذا أعطى 100 ريال قال أخ ليتي معطيه 50 ريال كثيرة عليه. إذا أعطى 50 ريال البخيل قال لا ليتي معطيه 10 ريالات. ومع كل أسف بعض الناس إذا أنفق بعض الناس مبلغ يمشي وإياه وأعطى هذا الفقير مثل 1000 ريال أو 500 ريال قال ليش تعطيه يا أخي الكريم؟ يكفي 10 ريالات. صحيح هو يمكن يكفي 10 ريالات مثلا، لكن أنت ما يكفيك 10 ريالات، أنت ما يكفيك 10 ريالات، أنت عندما تتصدق بهذه المبالغ أنت الذي تجد أثرها. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، تجد السعادة العاجلة والآجلة. كل هذه معاني نحن في ظل هذه الفتن، يحفظنا الله بعمل الخير من ذكر وصلاة وعبادة وصدقة، يحفظك الله جل وعلا، يقيك مصارع السوء، يحميك في أهلك وأولادك. وكل هذا مضطرد وموجود إلى اليوم، فلنتفقد إخواننا أيها الأخوة لنسأل عنهم، ليس فقط في الخارج حتى في الداخل. بعض الناس من أقاربه لا يتفقدهم وهو من الأغنياء وهم من أحوج الناس، يتكففون الناس، يسألون الناس لا يسألون قريبهم. تقول لماذا لا تسألون قريبكم؟ قال هو لم يسأل عنا ونحن نجد حرجا في أن نسأل. ولذلك علينا أن هذه الأحاديث العظيمة التي نأخذها كل هذا تبين هذا.